الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. غلق سجن أبو غريب لأسباب أمنية. حكومة تقنين كردستان تحفر خندقا لمنع عمليات التسلل. مقتل طفل وإصابة عشرات إثر سقوط قذائف هاون على مدارس في دمشق. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أعلن وزير العدل العراقي حسن الشمري اليوم الثلاثاء غلق سجن أبو غريب لأسباب أمنية. وقال الشمري أن 2400 نزيل في سجن أبو غريب نقلوا إلى سجون أخرى في مناطق أكثر أمنا. وأضاف الشمري أن هذا الإجراء اتخذ من باب التحوط لأن السجن يقع في منطقة مضطربة أمنية. ويقع سجن أبو غريب في منطقة متاخمة لمحافظة الأنبار التي تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة والقوات الأمنية، وشهدت مدينة الفلوجة بصفة خاصة عمليات نزوح كثيفة تحسبا لاقتحام المدينة، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الرمادي رعد الخاشع.
اليوم كان هنالك نزوح في غاية الكثرة، هنالك أكثر من 1200 عائلة قد خرجت منذ يوم أمس وهذا اليوم من مدينة الفلوجة. السبب الأول هو التصريح المباشر لرئيس الوزراء نور المالكي وتهديده باقتحام المدينة خلال الأيام القادمة. التوجيه الثاني جاء عبر نشر منشورات من قبل الجيش عبر الطائرات إلى المواطنين، يحذرهم من البقاء داخل المدينة ويدعوهم للخروج خلال 3 أيام، كون أن المعركة سوف تبدأ وأن دخول مدينة فلوجة بات أمر ملزم.
تقوم سلطات إقليم كردستان بحفر خندق على حدود الإقليم مع سوريا لوقف تسلل المسلحين عبر الأراضي السورية للعراق، كما أفاد مسؤول في حكومة الإقليم. ونقلت وكالة فرانس بريس عن هالكورد ملا علي المتحدث باسم وزارة البشمركة في حكومة الإقليم أن الهدف من حفر الخندق هو منع تسلل عناصر الجماعات الإرهابية ومنع المهربين. وأضاف ملا علي أن المهربين بدأوا ينشطون في تلك المناطق لأن السلطات السورية فقدت السيطرة عليها فأصبحت مناطق غير آمنة. قتل طفلنا اليوم الثلاثاء وأصيب أكثر من 40 شخصا بينهم أطفال آخرون إثر سقوط قذائف هاون على مدارس في دمشق، كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانة. وقالت الوكالة أن طفلا قتل وأصيب 41 شخصا غالبيتهم أطفال بقذائف هاون أطلقها من سمتهم إرهابيين على مدارس في منطقتي باب توما والدويلة في دمشق. من جهة أخرى أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم مقتل لاعب المنتخب السوري للناشئين طارق أغرار بقذيفة هاون في مدينة حمص وسط سوريا. أصيب 2 من أفراد الشرطة ومدنيون اليوم الثلاثاء أثر انفجار عبوة محلية الصنع قرب نقطة لشرطة المرور وسط القاهرة، كما أفاد مسؤولون أمنيون. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المسؤولين أن قوات الشرطة طوقت مكان الحادث الذي وقع في مقدمة كوبري الجلاء في حي الدقة، وقام خبراء المفرقعات بتفتيش المنطقة للتأكد من عدم وجود مواد متفجرة أخرى. قدمت إيران احتجاجا رسميا على رفض واشنطن منح تأشيرة الدخول لسفيرها الجديد في الأمم المتحدة، قائلة أن القرار الأمريكي يضر بالدبلوماسية الدولية ويشكل سابقة خطيرة. وكانت الحكومة الأمريكية شجبت تعيين حامد أبو طالبي سفير إيران في الأمم المتحدة لتورطه في احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران عام 1979. وقدمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مذكرة احتجاج إلى لجنة العلاقات مع البلد المضيف. خطف مسلحون إسلاميون عدة طالبات من مدرسة ثانوية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، ثم أحرقوا بيوت القرية التي توجد فيها المدرسة، كما أفاد مسؤول محلي اليوم الثلاثاء. ويشتبه بأن المهاجمين ينتمون إلى جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن إيمانويل سام المسؤول التربوي في بلدة تشيبوك حيث وقع الهجوم، إن المسلحين اقتحموا المدرسة أمس الاثنين بقافلة من العربات وخطفوا العديد من البنات. دعا الأمين العام لحلف الأطلسي أندرس فوغ راسموسن اليوم الثلاثاء روسيا إلى سحب حشودها العسكرية من الحدود مع أوكرانيا والتخفيف من حدة التوتر في المنطقة. كما أعرب راسموسن الذي كان في لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التطورات الأخيرة، مشيرا إلى سيطرة مسلحين موالين لروسيا على مباني حكومية شرقية أوكرانيا. وشدد راسموسن على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة مستبعدا الخيار العسكري.
نحن لسنا بصدد بحث الخيارات العسكرية، بل نعتقد أن الطريق الصحيح هو إيجاد حل سياسي ودبلوماسي، ولكننا نركز عسكريا على تعزيز دفاعات حلفائنا، وهذه هي مهمتنا الأساسية.
راسموسن قال إن على روسيا أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني؟ إذن زور موقعنا على التويتر على عنوان iraqhur iraqhurr كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. مع بدء فقرات فترة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا بعنوان الجالية العراقية في الأردن تقيم حفلا تأبينيا للكاردينال الراحل عمانوئيل الثالث دلي. وقبل ختام الساعة سنلتقي مع الزميلة رواء حيدر في حلقة من برنامجها الاجتماعي عين ثالثة. أما الآن سيدتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومحوره الرئيس. الأمم المتحدة تشير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تتفاقم الأزمة الإنسانية في غرب العراق مع تزايد أعداد النازحين من محافظة الأنبار، حيث تتواصل منذ مطلع العام اشتباكات بين القوات الأمنية المدعومة من بعض العشائر المحلية في مواجهة تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. وفي إيجاز قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أواخر آذار الماضي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف إن أزمة الأنبار تشكل أخطر تحد لجهود الحكومة العراقية للحفاظ على الاستقرار والأمن اللازمين لبناء دولة ديمقراطية في العراق بحسب تعبيره. وفي تقريرها الأخير عن الأزمة الإنسانية في الأنبار، أفادت الأمم المتحدة بأن عدد العوائل النازحة من الأنبار بلغ 71,184 عائلة وفقا للإحصاءات الحكومية الصادرة بتاريخ 9 نيسان، وفي الفقرة الموسومة نظرة عامة عن الأوضاع، لاحظ التقرير أن النزاع في محافظة الأنبار يستمر، بينما يلقي الوضع غير المستقر بظلاله على الوضع في المنطقة الشمالية الوسطى من العراق، حيث محافظتا ديالى وصلاح الدين من بين المحافظات الأكثر تضررا. إلى ذلك تتطور طبيعة الصراع مع تزايد سيطرة المجموعات المسلحة على المناطق. وفي هذا الصدد ذكرت المنظمة الدولية أن الوضع في المنطقة الشمالية الوسطى من العراق أمر بالغ الأهمية، حيث شهدت هذه المناطق سلسلة من الهجمات التي نفذتها المجموعات التابعة للقاعدة، خاصة في المدن الرئيسية من محافظة صلاح الدين، بينما تركزت الاشتباكات العادية وعمليات قوى الأمن الداخلي في الطريق الرابط بين الرمادي وأبي غريب. وأوضح التقرير أن تركيز الجهات الفاعلة الإنسانية لم يعد مقتصرا على الأنبار، فقد اتخذ نطاقا أوسع من حيث الاستجابة الفورية اللازمة للوضع الإنساني بحسب تعبيره. وفي أحدث بيان عن المساعدات المتعلقة تحديدا بتلبية الاحتياجات الغذائية للعوائل النازحة، أعلن برنامج الأغذية العالمي WFP أنه بدأ خلال الشهر الحالي تقديم المعونات الطارئة إلى نحو 250,000 شخص تضرروا من القتال في الأنبار. وأوضحت هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن المساعدات تهدف إلى الوصول إلى 48,000 أسرة لمدة 6 أشهر، تشمل النازحين داخليا والأشخاص الأكثر احتياجا في المناطق التي يعيش فيها نسبة كبيرة من النازحين داخليا بسبب الأزمة. وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ذكر البيان أن وزارة الهجرة والمهجرين في العراق تتولى عمليات الاستجابة الإنسانية، وأنها طلبت رسميا دعم الأمم المتحدة في الاستجابة للأزمة بما في ذلك المساعدات الغذائية. ولمزيد من المعلومات، أجريت مقابلة مع الناطق الإعلامي باسم برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط عبير عطيفة، التي قالت لإذاعة العراق الحر أولا:
بالفعل كما ذكرت، بدأ برنامج الأغذية العالمي في هذا الشهر تقديم المساعدات الغذائية الطارئة، نهدف إلى إيصال المساعدات إلى ما يقرب من 250,000 شخص تضرروا من القتال الدائر في الأنبار، ولكن المساعدات أو الموارد المادية ضعيفة جدا، وبالتالي نتوقع أن نقدم فقط حوالي 20,000 يعني مساعدة، أو تقديم المساعدات الغذائية إلى 20,000 شخص في هذا الشهر من أصل 250,000 نازح الذين كنا نهدف الوصول إليهم. طبعا الأوضاع الإنسانية في هذه المناطق في منتهى الصعوبة، هناك الكثير من التحديات التي تواجه برنامج الأغذية العالمي، منها كما ذكرت ضعف التمويل، عدم وجود دول مانحة تستجيب سريعا لعملية النداء الذي قمنا بإطلاقه، بالإضافة أيضا إلى الحالة الأمنية الصعبة والظروف الأمنية التي لا تسمح لموظفي برنامج الأغذية العالمي بالوصول إلى هذه المناطق بطريقة سلسة ومستمرة.
وفي ردها على سؤال بشأن المساعدات التي تقدمها وكالات إنسانية أخرى تابعة للأمم المتحدة، قالت الناطق الإعلامي باسم برنامج الأغذية العالمي:
هناك تنسيق ما بين جميع هيئات الأمم المتحدة لاستهداف المناطق التي بها عدد أكبر من النازحين، ويتم هذا تحت غطاء ومظلة عملية الأمم المتحدة في العراق، وليس فقط البرنامج الأغذية العالمي WFP أو اليونيسف، ولكن المنسق والممثل الموجود للأمم المتحدة بالعراق يقوم بعملية التنسيق بعينها حتى نتأكد أن المساعدات بتصل إلى من يحتاجها، وأن هناك عملية تكامل ما بين توزيع المساعدات من قبل هيئات الإغاثة وهيئات الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات الحكومية العراقية، قالت عطيفة:
تتولى وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عملية إجاء ثانية، وقد طلبت رسميا دعم الأمم المتحدة في الاستجابة لهذه الأزمة، بما في ذلك المساعدات الغذائية. الأمم المتحدة بصورة عامة لا تستطيع تقديم مساعدات إلى أن يأتي طلب من الحكومة بالدولة التي تعمل بها الأمم المتحدة. وتتماشى خطة استجابة برنامج الأغذية العالمي مع استراتيجية الأمم المتحدة بصورة عامة، وبيشترك البرنامج في إدارة جهود منظمات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات العاملة في مجال الأمن الغذائي.
وختمت عطيفة تصريحاتها لإذاعة العراق الحر بالقول:
عملية الإغاثة التي أطلقها برنامج الأغذية العالمي هي موجودة فقط، أو يعني مدتها وسمحها لمدة 6 أشهر فقط، وهي الفترة الزمنية الأولى التي يتم فيها تقديم المساعدات، ثم بعد ذلك يتم إعادة تقييم الوضع والموقف وتحديد ما إذا كانت هذه المنطقة تحتاج إلى المزيد من المساعدات أم لا. بالإضافة إلى هذا طبعا بنعتمد على مدى استجابة المجتمع الدولي من عملية التمويل.
الناطق الإعلامي باسم برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط عبير عطيفة، متحدثة عبر الهاتف من القاهرة. ولمزيدا من المتابعة الميدانية، أوضح مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار رعد الخاشع عبر الهاتف أن كمية هذه المعونات لا تتناسب مع الأعداد المتزايدة من النازحين.
الأمم المتحدة قد عملت منذ انطلاق الأزمة في الأنبار، ولحتى هذه اللحظة قدمت الكثير من المساعدات خاصة في المناطق الغربية من المحافظة التي وصلت إليها أعداد كبيرة من المواد الغذائية ومن الملابس والشقات النفطية، لكن في المقابل بأن كمية المساعدات لا تتناسب مقارنة مع أعداد النازحين الذي تجاوز أعدادهم 200,000 نازح فقط في محافظة الأنبار، كون أن قد حدث خلال هذه الأزمة نزوح داخلي، أي نزوح أهالي مدينة الرمادي والفلوج إلى مناطق داخل محافظة الأنبار، وحدث أيضا نزوح خارجي بخروج هؤلاء النازحين إلى مناطق ومحافظات وخاصة في إقليم كردستان خارج المحافظة.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها جهات ومنظمات محلية غير الوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى النازحين، قال مراسل إذاعة العراق الحر:
ربما أغلب المساعدات تأتي من جماعات أو من منظمات أهلية، هنالك بعض الجوامع بعض المساجد في المحافظة يقومون بتجميع المواد الغذائية من بعض المواطنين، وهناك مساعدات تأتي من بعض المنظمات أو منظمات المجتمع المدني، وأيضا منظمة الهلال الأحمر العراقي وجمعية الهلال الأحمر العراقي أيضا قدمت مساعدات طيلة الفترة، لكن هناك بعض المناطق لا يمكن الوصول إليها خاصة في مدينة الفلوج ومدينة القرمة بسبب سوء الأوضاع الأمنية، والهلال الأحمر وبعض الجمعيات قد أعربت في وقت سابق بأنها تخشى الوصول إلى تلك المناطق بسبب ازدياد عمليات الأمنية وازدياد الاشتباكات والمعارك الدائرة هناك منذ اندلاع الأزمة. فالعامل الإنساني أو تقديم المساعدة غالبا ما يأتي في المناطق الآمنة، هناك مجمع 7 كيلو في مدينة الرمادي، هذا المجمع يحتوي على أكثر من 16,000 عائلة، وهو عبارة عن أكثر من 55 بناية تحتوي على أكثر من 2000 شقة سكنية غير يعني غير كاملة البناء بطبيعة الحال، لا توجد فيها مياه ولا فيها طاقة كهربائية.
وفيما يتعلق بآخر الإحصاءات المتوفرة لدى الجهات الرسمية المحلية عن أعداد النازحين، قال مراسلنا في الأنبار:
آخر تصريح لمجلس محافظة الأنبار رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح الكرخوت بأن يوجد في محافظة الأنبار أكثر من 500,000 نازح، سواء كان النزوح داخل محافظة الأنبار أي ذهاب من مناطق الفلوجة والرمادي وبعض المناطق التي تشهد عمليات عسكرية إلى مناطق داخل المحافظة، ولكن هناك ظروف أمنية مناسبة ومستقرة، أو أن يكون هناك نزوح خارج المحافظة والتوجه إلى أكثر من 8 محافظات من ضمنها كردستان ومن ضمنها أيضا محافظة بابل وكركوك وديالى وكذلك محافظة بغداد وكربلاء.
وفي رده على سؤال حول الصعوبات التي ذكرتها الأمم المتحدة في شأن إيصال المساعدات الإنسانية بسبب عدم استقرار الوضع الأمني حتى الآن، قال مراسل إذاعة العراق الحر:
يجب الإشارة إلى موضوعين مهمين. الموضوع الأول أن مدينة الفلوجة لحتى هذه اللحظة بسبب كان هنالك تصريح مباشر من قبل رئيس الوزراء حول نيه دخول مدينه الفلوجة عسكريا. والجانب الثاني هو توزيع منشورات من قبل الجيش العراقي قبل يوم امس بان ينذر المواطنين بالخروج من مدينه الفلوجة بسبب رأس فتن العمليه العسكريه تصريب المدينه. مدينه الفلوجة في هذه الاثناء ولحد هذه اللحظه هنالك اعداد كبيره من المواطنين لا زالوا ينسابون وينزحون من داخل المدينه. اما عن مدينه الرمادي فقبل 10 ايام كان هنالك وضعا هادئا نسبيا، كانت هنالك عوده لعوائل من مناطق اخرى في المدينه، ولكن بعد انسحاب الجيش والشرطه المفاجئ من داخل الحياه السكنيه عادت هذه العوائل الى الخروج والنزوح مجددا من مدينه الرمادي بسبب عوده المسلحين الى مناطقهم والاشتباك مع القوات الامنيه.
وفي حديثه عن الأوضاع الصحية للنازحين على خلفية التقارير التي تشير إلى انتشار بعض الأمراض، قال مراسل إذاعة العراق الحر:
الوضع الإنساني والصحي بالذات في النازحين هو سيء للغاية. هنالك أكثر من 20,000 نازح يسكنون في المدينة السياحية في الحبانية. قبل أيام أو قبل يوم أمس قد تمت بشهر انتشار الأمراض والأوبئة داخل هؤلاء النازحين. هنالك إصابة وسجلت إصابات كثيرة في مرض الجدري المائي، ذلك في الجرب والإسهال. هذه الأمراض الثلاثة قد انتشرت بكثرة داخل هذا المدينة السياحية في الحبانية بسبب أنه أعداد كميات كبيرة وبسبب تلوث مياه نهر أو البحيرة الحبانية.
وأوضح مراسلنا أن امتداد الأزمة في الأنبار لفترة زمنية طويلة دون حل يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لأهالي المحافظة.
الجانب الإنساني شيء للغاية بسبب أنه فقدوا الأمل بسبب امتداد الأزمة أو مدتها. البعض كان يتوقع أن تكون مدة الأزمة أسبوع أو 10 أيام أو شهر، الآن نحن ندخل في الشهر الرابع. هنالك كثير من النازحين بدأوا الآن يشتغلون في أماكن وفي حرف يعني لا تليق بهم. البعض بدأ يتسول حقيقة، أطفال بدأوا يتسولون في مناطق يوجد فيها نازحون. فعلا نرى أنه كثير من العوائل فقدت أموالها بسبب أنه لم تجد الفرصة الحقيقية لإتمام العودة إلى منازلهم، ولكن بالتالي هم فقدوا الأمل بالرجوع. وبعض الآخر بدأ يفكر بالهجرة. هناك مسألة جدا مهمة، هناك كبيرين من السن وهناك بعض المرضى المصابين بأمراض مزمنة كمرض السكر ومرض الضغط وبعض الأمراض السرطانية الآن يعانون من قلة أو شحة وصول الدواء إليهم.
مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار رعد الخشع متحدثا عبر الهاتف. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
السلام عليكم مستمعي إذاعة العراق الحر، وتعالوا وياي في استراحة قصيرة نبتعد بها عن المشاكل السياسية والتجاوزات للدعايات الانتخابية، ونتوقف ولو أيضا الرسائل فيها بعض الإشارات حول الانتخابات. الرسالة الأولى من أبو مصطفى الأجيلي من تكريت، حياكم الله، صباح الخير، تحياتي لكم، برامجكم كلش حلوة وأني أبقى مستمعكم الدائم. أبو مصطفى الأجيلي شكرا لك يا صديقنا من تكريت. معي الآن رسالة مستمعينا الكرام من مرتضى نجم عضو برلمان شباب العراق عن محافظة ديالى، يقول أتمنى إرسال رقمي إلى الأخ سامي عياش مراسل الإذاعة في محافظة ديالى لتغطية أحوال وأبرز الأحداث في المحافظة بالإضافة إلى النشاطات والمبادرات الشبابية. احنا نتصل بسامي ليلتقي بك ومن أجل أن تنسقون وتبعثون طبعا تقارير حول هذه الأحداث. ومعي رسالة من الصديق الدائم لإذاعة العراق الحر أبو جعفر البلداوي، يقول مرة أخرى هناك تأكيدات أن المجتمع العراقي مجتمع ذكوري، والنظر إلى المرأة خاصة المرأة ما يقدر العراقي يعتبرها قيادية، ما جعل تمزيق الصور هؤلاء المرشحات والعبث في وجوههن، ويعني متى تزول هذه النظرة ضيقة للمرأة والتي لولاها ما كنا رجال. وتحية إلى جميع الورود في إذاعة العراق الحر، وأيضا إلى المبدعة رواء حيدر، شكرا لك يا سيد أبو جعفر البلداوي. أما الآن فإلى هذه الرسالة الصوتية.
من خلال منبركم الشريف ندى جميع الأخوة المرشحين أنه يعني مو ينسون في حال فوزهم، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، ولكن هناك ناس فقراء والله يعني لا يدركون العيشة، ونتمنى منهم أن ينظروا إليهم كما ينظرون حاليا قبل فوزهم. وهناك ناس يعني عراقيين مخلصين وشرفاء وأداء جميع المواطنين إلى الانتخاب إلى المراكز الأكثر، وعدم التفويض سيجعلنا في نجاح كبير. كرار الصالح من ذيقاء، شكرا جزيلا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0. الجالية العراقية في الأردن تقيم حفلا تأبينيا للكاردينال الراحل عمانوئيل الثالث دلي. سنتابع هذا الحفل بعد الأغنية التالية.
والجمال والسماء والبهاء في الأمام في الأمام والحياة.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770 44 25 770.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وزارة العد تغلق سجن أبو غريب سيء الصيت وتوزع نزلاءه على سجون أخرى تحسبا لاقتحامه كما حدث في مرات سابقة. سلطات إقليم كردستان تحفر خندقا على حدود الإقليم مع سوريا لوقف تسلل المسلحين وعمليات التهريب عبر الأراضي السورية إلى العراق. مقتل طفل وإصابة أكثر من 40 شخصا غالبيتهم أطفال آخرون إثر سقوط قذائف هاون على مدارس في دمشق. مسلحون يخطفون السفير الأردني في طرابلس فواز قاسم العيطان بإطلاق النار على سيارته وجرح سائقه حين كان متوجها إلى مكان عمله في العاصمة الليبية. اغتيال وكيل محافظ البيضاء وسط اليمن وضابط مخابرات برتبة عقيد في هجومين نفذهما مسلحو القاعدة. وفاة سيدة فلسطينية في المستشفى بعد استنشاقها غازا مسيلا للدموع أطلقه الجيش الإسرائيلي لتفريق محتجين قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. إصابة 2 من أفراد الشرطة ومدني أثر انفجار عبوة محلية الصنع قرب نقطة لشرطة المرور وسط القاهرة. مسلحون إسلاميون يخطفون طالبات مدرسة ثانوية شمال شرقي نيجيريا ثم يحرقون بيوت القرية التي توجد فيها المدرسة. الأمين العام لحلف الأطلسي أندرس فوغ راسموسن يدعو روسيا إلى سحب حشودها العسكرية من الحدود مع أوكرانيا. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي وسادتي، أقامت الجالية العراقية في الأردن مساء الاثنين حفلا تأبينيا في كنيسة العذراء الناصرية في عمان للكاردينال الراحل أمانوئيل الثالث دلي راعي الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم بحضور رؤساء الكنائس والسفير العراقي وأعضاء من مجلس النواب العراقي فضلا عن سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية. فأقى رسول سرحان كانت في هذا الحفل للتأبيني ونقلت لنا مجريات الحفل عبر التقرير التالي.
أشاد أبناء الجالية العراقية في الأردن من مسيحيين ومسلمين بالخدمات الإنسانية الجليلة التي قدمها الراحل الكاردينال عمانوئيل الثالث دلي راعي الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم السابق لأبناء شعبه، والذي وافته المنية الأسبوع الماضي في إحدى المستشفيات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ووري جثمانه الثراء هناك. وكانت الجالية العراقية في الأردن أقامت مساء الاثنين حفلا تأبينيا في كنيسة العذراء الناصرية في العاصمة الأردنية عمان بحضور رؤساء الكنائس في الأردن وأركان السفارة العراقية، بالإضافة إلى حضور سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية وجمع كبير من أبناء الجالية العراقية والأردنيين من مسيحيين ومسلمين. وقال راعي الكنيسة اللاتينية في الأردن الأب مارون لحام أن الراحل كان دائم الدعوة إلى التأخي بين المسلمين والمسيحيين والمصالحة والحوار ورسولا للسلام داخل العراق وخارجه. وأضاف قائلا:
عاش صليب الجلجلة مع شعبه ووطنه ولم يميز أحدا على أحد، رفض العنف بكل أشكاله وبقي حتى آخر يوم من حياته يدعو إلى المصالحة وإلى السلام وإلى الحوار من أجل شعبه من أجل بلده الحبيب العراق.
وعبر السفير العراقي إجواد هادي عباس عن أسفه وحزنه لرحيل الكاردينال دلي الثالث، وقال إن فقدانه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العراق والأمة العربية يعد خسارة كبيرة للعالم أجمع.
كان هذا الرجل الصالح رمزا من رموز السلام وداعية للتعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد، فقدانه في هذا الوقت العصيب يعد خسارة كبيرة لجميع العراقيين والمسيحيين في العالم بل لجميع محبي السلام. السلام والوئام بين شعوب الأرض.
من جانبه قال النائب ينادم كنا أنه وزملائه في مجلس النواب العراقي تلقوا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الأب الصالح والمؤمن عم نوئيل الذي كان يطالب باستمرار بحقوق العراقيين المسلوبة، وتابع قائلا:
شاركته وشاركنا معه في عدة لقاءات مع مسؤولين الدولة، دائما كان قويا، كان يطالب بحقوق الناس ويؤكد على حقنا كمكون أصيل في هذا البلد. خطابه دائما كان يقول: نحن عائلة عراقية واحدة.
كلمة الجالية العراقية في الأردن ألقاها الدكتور خالد الشمري أكد فيها على أن فقيد كان انموذجا لحب العراق وشعبه بصلواته الدائمة وخدماته الإنسانية الجليلة التي لم يتهاون يوما ما في تقديمها للرعية، وأضاف قائلا:
نعبن اليوم شخصية عراقية عالمية يتمثل فيها عبق العراق، تاريخه البابلي العريق وجذوره المتعمقة في نشأة الحياة. سماحة البطريرك عم نوئيل دلي رحمه الله مع القديسين والصالحين نموذج لحب العراق وشعبه بصلواته وأفعاله اليومية داخل العراق وخارجه. ليكن سماحة البطريرك عم نوئيل دلي نموذجا نقتدي به من أجل وحدة العراق بكافة أديانه وطوائفه وقومياته لبناء مستقبل أجياله.
يذكر أن الكاردينال عم نوئيل الثالث دلي ولد في بلدة تكليف في الموصل عام 1927 وحصل على منصب رئيسة الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم عام 2003. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أما الآن أعزائنا فنتحول إلى الناصرية، حيث شنت دائرة الصحة في ذي قار حملة تلقيح ضد مرض شلل الأطفال، وتأتي هذه الحملة لمنع تمدد المرض من بغداد والمحافظات الأخرى إلى جنوب العراق. مراقبون من جهتهم أكدوا أن الفرق الصحية الجوالة تكتفي بالوصول إلى المناطق القريبة وتنسى بتعمد المناطق النائية. علي العتابي والتفاصيل من الناصرية.
دائرة صحة ذي قار تشن حملة تلقيح ضد مرض شلل الأطفال إثر ظهور إصابة بهذا المرض في العاصمة العراقية بغداد بعد مرور 14 عاما على اختفائه منها، حيث أكد الدكتور حيدر حنتوش مدير الصحة العامة في الوزارة أن هذه الحملة تأتي لمنع تمدد هذا المرض إلى الجنوب وخاصة ذي قار، مؤكدا على دقة وأهمية هذه اللقاحات، ومشددا في ذات الوقت على أهمية وصولها إلى كل دار مشمول بجولة اللقاحات هذه.
تمتد هذه الحملة لمدة 5 أيام، والتغطية تكون من دار إلى دار في عموم المحافظة. هذه الجولة كان عليها تأكيد يعني كبير على ضرورة الوصول إلى جميع الأطفال في أي مكان، وخاصة الأماكن الخطرة والبعيدة، بالإضافة إلى الدقة في التوثيق والدقة في أعطاء اللقاحات.
إلى ذلك استغرب مواطنون من عودة هذه الأمراض إلى البلد في الوقت الراهن، ويرى المواطن لؤي عواد أن الوعود التي أطلقتها الحكومة بوجود بطاقة صحية موحدة لكل عراقي كانت مدعاة خير للمواطن، غير أن تلك الوعود ذهبت في مهب الريح بعد تردي الواقع الصحي على حد وصفه، مطالبا الجهات الرسمية باتخاذ تدابير عاجلة لمنع انتشار هذه الأمراض الفتاكة، وأن تكون هناك رعاية صحية حقيقية للمواطن العراقي.
احنا استبشرنا خيرا من سمعنا بعد سقوط النظام بوجود البطاقة الصحية والرعاية الصحية وخصوصا للأطفال. اليوم نشوف بعد أكثر من 10 سنوات وجود حالات شلل الأطفال والإهمال الصحي، وخصوصا بالقرى والأرياف. حالة تصير ببغداد شلل الأطفال تجد صداها بالناصرية، وتنتشر اللقاحات وطلب اللقاحات شيء جميل، لكن نتمنى أن تكون أكثر منها، يعني تصير الحالة ويصير اللقاح. لا، إحنا لازم أن تكون رعاية صحية بمعنى الكلمة.
ولعل ظهور هذا المرض في بغداد حصرا لم يمنع المعنيين باتخاذ التدابير الاحترازية في الناصرية، غير أن مراقبين يؤكدون على أن كثيرا من الفرق الجوالة لا تؤدي وظيفتها بشكل حقيقي، وتكتفي بالوصول إلى المناطق القريبة دون النائية البعيدة. لإذاعة العراق الحر، علي العتابي، ذي قار.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعين الكرام، قبل أن أدعوكم لتكونوا برفقة الزميلة رواء حيدر في حلقة من برنامجها الاجتماعي عين ثالثة، نبقى في هذه الاستراحة الموسيقية.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
حان الآن مستمعين الكرام موعدنا المنتظر مع الزميلة رواء حيدر في حلقة من برنامجها الاجتماعي عين ثالثة.
عين ثالث.
أهلا بكم مستمعي الكرام. يزور برنامج عين ثالثة رسامي الكاريكاتير المبدع والمعروف علي المندلاوي. أستعرض أيضا عددا من رسائل مستمعي إذاعة العراق الحر، فأهلا وسهلا بكم. مستمعي الكرام، في الأسبوع الماضي عرضت الجزء الأول من لقاء أجريته مع رسام الكاريكاتير المعروف علي المندلاوي، وهذا الفنان عرف برسم البورتريت بطريقة كاريكاتيرية. المندلاوي ولد فنيا في عام 1983 عندما نشر أول صورة كاريكاتيرية خطها بيده للشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب. منذ ذلك اليوم يخرج المندلاوي بين فترة وأخرى بصورة جديدة للشخصيات الفنية والثقافية والسياسية والاجتماعية المعروفة في العراق، حتى يمكننا القول إن هذا الفنان كتب تاريخ العراق من خلال رسوماته. مؤخرا نشر المندلاوي كتابا جمع فيه ما يملكه من رسومات خطها بنفسه، ويبلغ عددها العشرات إن لم نقل المئات. ولد المندلاوي في مندلي في عام 1958، ودرس في معهد الفنون الجميلة ثم في أكاديمية الفنون الجميلة، وله شهرة عراقية واسعة إضافة إلى شهرة عربية وعالمية عريضة. أبدع المندلاوي إضافة إلى رسم صور وجوه كاريكاتيرية، أبدع في الرسم للأطفال ليكون هذا مجالا آخر تمكن منه. تحدث علي المندلاوي إلى برنامج عين ثالثة وعرض البرنامج الجزء الأول من اللقاء معه في الأسبوع الماضي، والآن إليكم الجزء الثاني منه. طيب علي، أنت يعني الصور ترسمها أو طريقة الكاريكاتير اللي تعرض بها أي شخصية تثير بعض ردود الفعل، تثير انفعالات معينة. أجمل رد فعل سمعته من أي شخصية رسمتها كان يعني في تاريخك أو في ذاكرتك، أجمل رد فعل سمعته منه صدر؟
يعني أجمل رد فعل ما تتخيليه من قائد فرقة من الموصلاوي من الموصل. كان قائد فرقة عسكرية كبير يعني في رتبتي العسكرية والحزبية وقتها في وقت النظام. كان أخي الأكبر جندي في الوحدة تابعة للفرقة اللي هو يقودها. وكان هو أخي في الخلفيات. الأخي كان في إجازة، فكتب عنه تقرير بأنه من هذا القبيل. فأصدر عقوبة بحقه لنقله إلى الصفوف الأمامية للجبهة. وحبسه أيضا. وعندما إلى من إجازته إلى الوحدة مالته، صادف أنه يوم عيد والقائد الفرقة جمع الضباط كلهم في وليمة إفطار، وكانت أمام مجلة حراس الوطن. كنت راسم بها جبرة إبراهيم جبرة. فصدفة رفع المجلة أمام الضباط وقال أنا هذا الرسام أعجب بي كثير. وهو رسام ممتاز ومتميز. فضابط المسؤول عن أخي قال له هذا هو أدنى أخوه أدنى في الوحدة مالتنا. فطلب أن يقابله ورفع العقوبة عنه ونقله إلى جبهة، وأعطاه 10 أيام إجازة وبعث رسالة وصورة يريد أرسمه كاريكاتير.
حلو. ورسمته؟
فكان شغلي هذا إنقاذ لأخي من
عقوبة
محنة كبيرة جدا.
طبعا أكيد.
الصريف أنه هذا الضابط بعد ما رسمته، طبعا هو عسكري، و فتخيلت انه ما ممكن ارسمه بمبالغات كثيره بالرسم يعني. فرسمت اقرب الى بين الاكاديمي والواقع والكاريكاتير. وضعت اللوحه مع اخي بعث أخي مرة أخرى في إجازة وطلب مني أن أرسمه مثل ما رسمت علي بقية. جواد الطاهر.
جميل.
علي جواد الطاهر.
نعم.
علي جواد الطاهر نفسه كان بعث لي رسالة إعلان من هذا الرسم.
إذا ردوا فعل مختلفة. طيب يعني زين أكثر واحد انزعج من رسمك؟
وما متوقع يعني.
وأكثر واحد انزعج من رسمك منه؟
أكثر واحد انزعج مرة كنت في أرسم في مبنى المجلة فيه.
نعم.
وتلقيت اتصال من الكاتب والشاعر وكان هو رئيس تحرير المجلة في مرحلة مع الأستاذ مالك المطلبي.
نعم.
كان الوقت وقت مهرجان المربت.
نعم.
فقال لي غادر العراق فورا.
أوه.
فقلت له شنو قصة أستاذ مالك؟ قال لي الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد منزعج جدا من رسم لك منشور في جريدة المهرجان، وهو انزعج وأعلن عن انزعاجه أمام الشعراء في جلسة أمام الشعراء في المربت في فندق ميليا منصور. وقال راح أشكو لي صدام
حسين. نعم.
اي ال انا اعرف عبد الرزاق عبد الواحد شخصيا.
نعم.
هو كان مدير دائرة ثقافة الاطفال في وقتها.
نعم.
منتدى بعتقد، وهو كان يحب رسومي وهو دافع عني في مرات كثيره، وهو تدخل لكي لا التحق بالجيش واذهب الى الجبهات.
نعم.
لقبولي في أكاديمية الفنون كطالب، فأجلت 4 سنوات.
نعم.
باستثناء.
نعم.
من وزير الثقافة في وقتها بتدخل من بطلب من عبد الرزاق عبد الواحد.
نعم.
طبعا احتراما لعملي واستمراري في العمل في المجلة، يعني لعابي ما كان يخدم المجلة والرسامين أكثر رسامين معروفين والجيدين.
نعم.
طلعوا من العراق. فالمهم أنا صراحة يعني توجست يعني من الموضوع، لكن لأن أعرف عبد الرزاق عبد الواحد وأعرف أجابه واحترامه لعملي.
نعم.
فقررت أن أروح أشوفه يعني.
نعم.
فرحت إلى فندق ميليا منصور.
نعم.
وهناك لمحته وهو يدخل المصعد، يصعد إلى طابق أعلى.
نعم.
فلحقته ودخلت المصعد معه.
نعم.
فلما شافني وجها لوجه ضحك. ضحك واحتضني. هو قال لي ليش يا علي؟ فصادف انه الراحل عبد الستار ناصر وعدد اخر من الادباء.
نعم.
ناصبين عليه يعني في موضوع معين. وصادف انه الرسم مالتي يعني إلى نوع من العلاقة بالموضوع اللي كان موضوع النصب عليه.
نعم. نعم.
أي. فكان هذا السبب زعل.
على كل حال
كانت يعني من الطرائف ومن الغرائب.
طيب علي، أعز صورة لك أنت رسمتها، أقرب وحدة إلى نفسك؟
بدا شاكر السياب.
جميل.
بدا شاكر السياب لأن هو يعني مثل الابن الأول، الأول رسم، وهو فنيا أيضا عمل جميل جدا.
جميل.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
عندك تجربة رائعة وغنية في مجال. نعم. الكاريكاتير علي، أعتقد أنه الجميع يعني على علم ومعرفة بنوع الفن اللي تمارسه. عندك قلم رائع حقيقة، معروف جدا علي. شيء واحد سؤال لنقل. ما انتقلت علي، أنت لم تنتقل إلى مجال النقد من خلال الكاريكاتير على الإطلاق، أو كيف تنظر إلى نفسك؟
كتابة أنا كانت عندي خلال 5 سنوات الماضية صفحة ثقافة كاريكاتيرية باسم بسامير.
نعم.
في جريدة الصباح الجديد.
نعم.
وخلالها كان عندي عمود نقدي للحالة اللي يعيش العراق، وأيضا في أحيان كثيرة لأعمال كاريكاتيرية عراقية وعربية وعالمية.
نعم.
وقبل حوالي سنة أغلقت الصفحة من قبل رئيس تحرير الصحيفة لأسباب اقتصادية، لكن أعتقد أنه كان أكو نوع من الغضب أو من عدم
الرضا
من ما كنت أكتب.
أنت علي أنت تثير أحيانا تثير مشاعر مختلفة عند الناس، يا إما نقمة يا إما إعجاب شديد. على كل
حال أنا فرحان لأنه حصيلة هذه السنوات الخمسة من الكتابة.
نعم.
راح يكون كتابين.
جميل.
كتاب جمعت بي أكثر من 80 فنان رسام عالمي يمارسون المحترفين للكاريكاتير من نجوم الكاريكاتير بالعالم.
نعم.
والعراق والدول العربية، وهذا الكتاب الآن جاهز للطبع يعني.
جميل.
ورح يكون كتاب مهم. المكتبة العربية ما بها ما عدا اللي كتبه الراحل المصري الفنان محي الدين العباد.
نعم.
ماكو بالمكتبة العربية أي كتاب حول هذا الموضوع.
جميل. إذن هذه حتكون سابقة
أيضا عن المواضيع الكاريكاتيرية اللي نشارتها بالصفحة، مثلا عن الكاريكاتير العراقي، الكاريكاتير المصري، المتاحف.
نعم.
الكاريكاتير، مهرجانات الكاريكاتير بالعالم.
نعم.
هذا أيضا راح يكون كتاب.
زين. علي الحديث
أيضا جاهز للطبع يعني. كتاب مقدمة الاثنين الأستاذ الكاتب حسن العاني.
جميل. علي الكلام
فرحان أيضا من حصيلة هذا العمل أنه أكو جيل من الشباب تأثروا بتجربتي، والآن الآن عندنا أكثر من حوالي 10 من الشباب اللي يرسمون البورتريت الكاريكاتيري بالعراق
بالمدرسة نفسها يعني.
ممكن في وقت قريب أجمعهم والفنانين الكبار عندنا من رسامي البورتريت كفيصل عيني ومنصور البكري.
نعم.
وعدد آخر طالب مكي ما يحضرني أسماءهم يعني، عبد الرحيم ياسر.
نعم.
في معرض فقط للبورتريت الكاريكاتيري بالعراق.
عندي سؤال آخر علي.
نعم.
من هو
نعم.
أهم رسام كاريكاتير في حياتك أنت أثر بيك أنت؟
أثروا بي رسامين اثنين.
نعم.
مورديلو هو أرجنتيني.
نعم.
وأيضا فولون بلجيكي.
ولا واحد عراقي؟
يعني أثروا بي بشكل مباشر. وأيضا أسلوب تلوين أيضا عدلي رزق الله، وأثر بي أيضا طالب مكي.
نعم.
نعم هذا اللي حضرني أسماءهم.
نعم.
بيكاسو مؤثر فيه، وضياء العزاوي مؤثر فيه.
نعم. علي المندلاوي. نعم. الحديث معك جميل، ولكن الوقت ضيق، وكنت أتمنى أنه ندخل في مضامير أخرى في الحقيقة، في مجالات أخرى الحديث ممكن أن يتشعب، ولكن على الأقل هذه نبذة عن حياة أحد رواد فن الكاريكاتير في العراق السيد علي المندلاوي. شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع برنامج عين ثالثة، ونتمنى لك التوفيق الكامل، وإن شاء الله نطلع على أعمالك الجديدة في وقت قريب
إن شاء الله. شكرا لك وللإذاعة وللمستمعين الكرام.
مستمعي الكرام، يتلقى برنامج عين ثالثة عددا كبيرا من الرسائل، وسأحاول قراءتها تباعا عبر حلقات هذا البرنامج الأسبوعية. سلام من أبو قادر البياتي من ديالة، وهو منتسب في وزارة الداخلية. حسام القسبي يبعث السلام إلى البرنامج، وابن حديثة محمد فرحان السبهاني يحني برنامج عين ثالثة أيضا، ويتمنى له التفوق الدائم. وأرسل إلى البرنامج الشيخ قائد صلاح طاهر الزبيدي من ديالة، أرسل هو الآخر تحية إلى برنامج عين ثالثة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، أشكر جميع الذين وجهوا رسائلهم إلى برنامج عين ثالثة، وأتوجه بالشكر أيضا للمخرج بيتر كوباليك.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770 44 25 770.